الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. حذر قائد الثورة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي من مخططات العداء لإحباط الشباب وحرفهم عن خط الثورة الإسلامية. وشدد آية الله الخامنئي لدى استقباله القائمين على مؤتمر تكريم 4000 شهيد من محافظة يزد على ضرورة إفشال مخططات العدو الرامية إلى إحباط معنويات الشباب وتجنيدهم لحسابه. وأكد الإمام الخامنئي ضرورة أن يكون شباب اليوم على دراية بفن الجيل السابق وعملهم العظيم، مشيرا إلى أن وصية الشهداء لمن يريدون أن يواصلوا طريقهم هي أن يكونوا في مأمن من الخوف والحزن. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية حسين السلامي أن إيران ستكون مقبرة المعتدين وميدانا لإخفاقاتهم وهزائمهم المتتالية، وقال إن الشعب الإيراني هو المنتصر سواء برفع الحظر أو عدم رفعه، وسيمضي قدما من أجل صنع حضارة عظيمة لبلاده. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف العلاقة الثنائية بين البلدين، وتناول الوزيران على هامش مؤتمر قلب آسيا الذي تستضيفه طاجكستان المستجدات في منطقة القوقاز والتعاون في بحر قزوين وسائر القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه ليس أمام الإدارة الأمريكية إلا العودة إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر بالكامل. وقال ربيعي إن طهران ستواصل العمل على رفع إجراءات الحظر غير القانوني عن الشعب الإيراني، مشيرا إلى عدم تأثير إجراءات الحظر على حركة إيران التنموية وتعاملها البناء مع العالم. أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى أي خطة سوى قرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ الالتزامات. وأفادت البعثة في تقرير لها بأن طهران على اتصال مع سائر المشاركين في الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة، مؤكدة عدم وجود أي مقترح لانضمام واشنطن للاتفاق النووي من جديد. أكد مسؤول إيراني كبير أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى يتم رفع جميع أشكال الحظر الأمريكي. وقال المسؤول الإيراني الذي لم يذكر اسمه لشبكة بريس تي في الإخبارية إن التخصيب بنسبة 20% يتماشى مع الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة الشاملة، ولن يتوقف إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع أشكال الحظر. أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً لقوات التحالف الأمريكي جنوبي العراق. وقال المصدر إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الأمريكي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. أعلنت مصادر عراقية مطلعة أن بغداد وواشنطن ستعقدان مناقشات عبر تقنية الفيديو كونفرنس تتناول موضوع انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر فروردين عام 1340 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من آذار مارس عام 1961 ميلادي، توفي الفقيه والمرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي. وبعد إكماله للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بروجرد في إيران، توجه إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية علوم الفقه وأصول الفقه والفلسفة. وفي عام 1945 رجع البروجردي إلى إيران ليتوجه إلى مدينة مشهد المقدسة وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وبعد فترة توجه إلى مدينة قم المقدسة وأدخل تعديلات كبرى على الحوزة العلمية في مدينة قوم المقدسة، وعمل على تعريف الثقافة الإسلامية إلى العالم وتوحيد المذاهب الإسلامية. وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من الفلاسفة والعلماء كالإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في إيران، كما قام ببناء الكثير من المدارس والمساجد في إيران وخارجها كمسجد هامبورغ الكبير في ألمانيا. في العاشر من شهر فروردين عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من آذار مارس عام 1979 ميلادي، أجري في إيران، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط النظام الملكي، أجري الاستفتاء الشعبي التاريخي لانتخاب نوع النظام السياسي. وقد سجل الشعب الإيراني في ذلك الاستفتاء الذي استمر ليومين مشاركة تاريخية، بحيث صوت 98.2% من أبناء الشعب لصالح إقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وأخيرا، وفي 16 من شعبان المعظم عام 588 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الإيراني الشهير رشيد الدين محمد بن شهر أشوب المازندراني، المعروف بابن شهر أشوب. وقد ولد ابن شهر أشوب عام 489 للهجرة في مازندران بشمال إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية. ولما بلغ الثامنة من العمر تمكن من حفظ القرآن الكريم، ثم انتقل لدراسة مختلف العلوم الدينية. وتزامنت تلك الفترة مع عصر ازدهار العلم والمعرفة، فتتلمذ على يد كبار علماء عصره كجار الله الزمخشري وأبي عبد الله النطنزي صاحب كتاب الخصائص العلوية، والسيد عبد الواحد الآمدي صاحب كتاب غرر الحكم، والشيخ الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج، وقطب الدين الراوندي، والفضل بن حسن الطبرسي مؤلف مجمع البيان، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ولابن شهر أشوب مجموعة قيمة من المؤلفات التي تعتبر من أمجاد الشيعة في طول التاريخ، منها مناقب آل أبي طالب عليهم السلام في 4 مجلدات، وأنساب آل أبي طالب ومثالب النواصب في 4 مجلدات، والمخزون المكنون في عيون الفنون، وأعلام الطرائق في الحدود والحقائق، ومتشابه القرآن ومختلفه، وتأويل متشابهات القرآن، ومعالم العلماء، وبيان التنزيل.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ولفيض الجود افتح عينيك، أبصر نعمة الله عليك، ولفيض الجود افتح عينيك. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. اشرح صدري للأسرار. رب اشرح صدري للأسرى. الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء، مرتاد الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء. أصبحت ترى غيب الموجود وأمامك تنقشع الأسماء. فيض الجود افتح عيني، ها أنت حللت مع الظلام في أرض طوى فخلع علي. أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني، ها أنت حللت.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم عبر الواتساب على الرقم، طبعا برسائل نصية وصوتية، على الرقم 0098-921-548-9950. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة نستعرض كتاب سرقة رواية النكبة الفلسطينية بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، ومن ثم سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم، يوم الأرض 45 عاما هنا باقون. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية القسام على مدى ربع ساعة تقريبا. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد.
إصدارات. أهلا بكم.
نسلط الضوء في فقرتنا هذه على دراسة تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، وهي عبارة عن نتائج توصلت إليها الباحثة راحيلة مزراحي في رسالة الماجستير التي قدمتها لجامعة تل أبيب بعنوان أنماط استملاك التراث الفلسطيني بيد الفن التشكيلي الإسرائيلي، حيث تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية هي حركة يهودية أوروبية استعمارية أسسها يهود أوروبيون لمصلحتهم في أواخر القرن التاسع عشر خدمة لهذا الاستعمار وبدعمه الكامل. وترى مزراحي أن الفكرة الصهيونية هو فكر أوروبي استعماري أبيض، فهناك علاقة وطيدة بين تدمير الفرنسيين للقاهرة وسرقة الكتب وإعدام علماء الأزهر وتدمير فلسطين بما في ذلك تدمير مدارس غزة وجامعاتها ومساجدها وتدمير لبنان والعراق وأفغانستان بأيدي الاستعمار الأمريكو-أوروبي، مشيرة إلى أن هذا التدمير الهائل يتم تحت مظلة خطاب العلمانية الديمقراطية والتقدم. مستمعينا الكرام، نعود للحديث عن الدراسة التي قامت بها الباحثة راحيلة مزراحي تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، والتي قسمت من خلالها مراحل سرقة التراث الفلسطيني إلى ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى قامت الحركة الصهيونية وبعدها الكيان بجهود كبيرة لربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية. وبعد التطهير العرقي عام 1948 تم توظيف ثقافة الاستيطان في الاستيلاء على الأملاك والأراضي الفلسطينية ومحو عروبتها. في المرحلة الثانية، أي مرحلة ما بعد 1967، جندت هذه الثقافة لتمثيل الصراع بين إسرائيل وشعب فلسطين كصراع متماثل، ليستند الخطاب الرسمي الذي تبناه اليسار الأبيض الذي يدعو إلى الدولتين للشعبين في هذه المرحلة على عرض وتمثيل المثقف كإنسان تقدمي ومعارض للاحتلال والجندي الإسرائيلي كضحية هذا الاحتلال. أعزائي المستمعين، وفي المرحلة الثالثة من مراحل عملية سرقة التراث الفلسطيني بحسب رأي الكاتبة راحيلة مزراحي في دراستها سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية والممتدة من نهاية التسعينيات، نجد اعترافا تاما بعملية التطهير العرقي لفلسطين أي نكبة فلسطين، واعترافا بتوظيف المثقف الإسرائيلي في إطاره. وأضافت مزراحي أن الأكاديمية الإسرائيلية أنتجت وتنتج أبحاثا عن النية وحتى عن دور ثقافة الاستيطان فيها، خاصة أن مؤسسة الفن التشكيلي الإسرائيلي بدأت هي الأخرى تعترف اعترافا باستراتيجية سرقة التراث الفلسطيني على يد الصهيونية، وأكدت أن عناوين عدة كتب وفحواها لمؤلفين إسرائيليين في هذا الصدد تتحدث عن استخدام صورة العربي وسيلة من وسائل إعادة الماضي اليهودي، بالإضافة إلى تسويق الأزياء الفلسطينية في كل أنحاء العالم كتراث يهودي قديم، وآلية إنتاج الأماكن المقدسة لليهود واستملاك طقوس اليهود المؤمنين الشرقيين وتوظيفها من أجل سرقة الأرض الفلسطينية. نعم أعزائي الكرام، وفي نهاية فقرتنا هذه من إصدارات نلخص أهم ما جاء في الدراسة التي أعدتها الكاتبة راحيلة مزراحي بعنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. وباختصار، إن جهاز الثقافة لكيان الاحتلال وخاصة المجال الأكاديمي هو جهاز يهضم كل شيء من التراث الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية من ملابس ومأكولات وفن تشكيلي وكتابة نقدية فلسطينية، وحتى رواية النكبة وإعادة إنتاجها لصالح مشروعه الاستعماري الصهيوني. إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة إصدارات، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه عودة إلى الأستوديو والزملاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل خالد لمشاركته في هذا اللقاء بتقديمه فقرة إصدارات التي استعرضت كتاب سرقة رواية النكبة الفلسطينية بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك قاوم ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك قاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعب فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين اليوم، يوم الأرض، 45 عاما هنا باقون، وإلى العناوين. ماذا تحمل الذكرى 44 ليوم الأرض؟ ما الأبعاد التي يحملها إحياء فلسطين لهذه الذكرى؟ وما السبيل كي لا يتحول يوم الأرض إلى مجرد ذكرى سنوية؟ 30 من آذار مارس عام 1976 تاريخ كتب بالدم في الوجدان الفلسطيني، وما زال الفلسطينيون داخل البلد وخارجه يتذكرونه ويحيونه بالفعاليات والأنشطة والتظاهرات. فما هي القصة لهذا اليوم، وكيف تحول إلى ملحمة تؤكد أن نداء أرض الأجداد أعلى من صوت الرصاص؟ يوم الأرض اندلعت شرارة المواجهة فيه بعد استيلاء سلطات الاحتلال على 21 ألف دونم من أراضي قرى الداخل المحتل في الجليل، ومنها عرابة وسخنين ودير حنة. وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات. قراءة الذكرى 45 لأحداث يوم الأرض تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
كان صوت الرصاص يسمع في كل مكان في سخنين عندما أرسل قاسم شواهني ابنته لتبحث عن شقيقها الصغير خالد، إلا أن خديجة ما لبثت وأن عادت شهيدة مدرجة بدمائها برصاص قوات الاحتلال التي استهدفتها لمجرد مرورها في مكان التظاهرة الاحتجاجية أو لأنها انضمت إليها على حسب رواية البعض. هي شهادة رسمت وباللون الأحمر بداية الفصل الأهم من أحداث يوم 30 آذار مارس من العام 76 من القرن الماضي، ذلك اليوم الفلسطيني الذي مر عليه 45 عاما وما زال يحشد القلوب ويهز الضمائر. خديجة ومعها كل من خير ياسين ومحسن طه ورجاء أبو ريا وخضر خلايلة ورأفة الزهيري، 6 لحق الواحد منهم بالآخر خلال ساعات وأصبحوا بدمائهم عنوانا لهذا اليوم الذي شهد أيضا إصابة واعتقال العشرات على أيدي قوات الاحتلال خلال تحركات أعقبت الاستيلاء على آلاف الدنومات ما بين أملاك عامة وأراض خاصة ضمن مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية لتنفيذ مشروع تهويدي ضخم أطلقت عليه سلطات الاحتلال اسم تطوير الجليل، ولتضاف إلى ملايين الدنومات التي كان تم احتلالها منذ النكبة. التظاهرات انطلقت في ذلك اليوم الربيعي بشكل عفوي في عرابة وسخنين ودير حنة وكفر كنة وغيرها من المناطق التي مسها قرار الاستيلاء الإسرائيلي، وجاءت في ضوء قرار لجنة الدفاع عن الأرض التي دعت إلى إضراب شامل في هذه المناطق وردا على اقتحامها بتعزيزات كبيرة من قبل قوات الاحتلال لإفشال الإضراب. وكان الرصاص الحي الذي ما زالت تسمع أصداؤه بعد 4.5 عقود وسيلة قوات الاحتلال لمجابهة الاحتجاجات العفوية. واليوم وبعد أن تحول 30 مارس آذار إلى يوم للتضامن مع فلسطين وأهلها، فإنه ما زال يشكل عنوانا للكثير من التحركات والفعاليات التي ينظمها الفلسطينيون داخل البلاد وخارجها لتجديد تشبثهم بالأرض وبحق العودة.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. 45 عاما على يوم الأرض، ماذا تعني هذه الذكرى للشعب الفلسطيني اليوم؟
يعني هذه الذكرى بالنسبة لشعبنا الفلسطيني هي أنها ذكرى يؤكد ولا زال يؤكد على أنه متمسك بهذه الأرض، وسيقاوم كل المخططات التي تحاول الحركة الصهيونية الاستمرار بها سواء من سياسة مصادرة الأراضي أو سياسة اقتلاع أبناء شعبنا من قراهم ومدنهم استكمالا لجريمة النكبة عام 48، والاستمرار بسياسة يعني بناء المغتصبات على حساب الأراضي التي يمتلكها هؤلاء المواطنين من أجل يعني محاولة التقليل من التواجد الفلسطيني في مناطق عرابة وسخنين وكفر كنة والجليل والنقب، باعتبار إسرائيل تعتبرها جزء من أراضي هذا الكيان الغاصب. وجاء الرب من أبناء شعبنا الفلسطيني على محاولة مصادرة الأراضي 30 آذار عام 76 لتكون للاحتلال ولإدارة الاحتلال ولحكومة الاحتلال بعينة أن سياسة المصادرة، سياسة الاحتلال، سياسة التبديد لم تمر، وما مر عام 48 لم يمر هذا العام، ولهذا ربوا هذه الأرض بدماء 6 من شهدائهم ليجعلوا من هذا اليوم ويوم خالد في ذاكرة شعبنا.
نعم.
يؤكد من خلاله تمسكوا بالأرض وتمسكوا بالحقوق والثواب.
طيب، في ذكرى يوم الأرض هناك تصاعد في عمليات المصادرة، عمليات الاستيطان، دعوات التهويد تظهر علنا. مسألة تثير القلق في يوم الأرض، كيف يواجهها الفلسطينيون؟
سياسة الانتظار وسياسة الرهان على المفاوضات والتهويل على الإدارة الأمريكية لتطلق عملية سياسية، كلها هذه أوهام لا تمكن من مواجهة هذه السياسة الصهيونية التي تتخذ من التطبيع العربي وتتخذ من موقف الإدارة الأمريكية غطاء لهذه السياسة. العمل بالميدان هو الكفيل بمواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، والعمل في الميدان يعني رفع كلفة الاحتلال من خلال إطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها، وخاصة المقاومة الشعبية عبر قيادة وطنية موحدة تدين حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال واستنزاف طاقته، بما يمكن من وضع حد لسياسة المصادرة وسياسة الاستيلاء على الأراضي، بالإضافة لدعم مقومات صمود أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة وكذلك أصحاب البيوت التي يتم هدمها كخطوة على طريق مصادرة الأراضي المقامة عليها هذه البيوت. أما بالأداء الفلسطيني والسياسة الفلسطينية الراهنة القائمة على الانتظار والقائمة على الانكسار والقائمة على تغليب المصالح الآنية المباشرة تحت سكت أوسلو، بعيد كل البعد عن سياسة تعميق عزلة الاحتلال من خلال سحب الاعتراف منه ومن خلال محاصرته في المؤسسات الدولية وفعل مقاوم على الأرض، هذه هي السياسات الكفيلة لمواجهة سياسة الاحتلال ووضع حد لسياسة الاستيلاء والمصادرة.
نعم. طيب، في يوم الأرض كان هناك إجماع فلسطيني على مواجهة مخططات الاحتلال، ماذا عن هذا الإجماع اليوم؟
للأسف الشديد هذا الإجماع الذي يعني منذ عام 2015 اتخذ في إطار المجلس المركزي الفلسطيني، وجرى التأكيد عليه في اجتماع المجلس الوطني بنيسان عام 2018 وفي اجتماع القيادي ب 19/5/2020، وجاء التأكيد عليه في اجتماع الأمناء العامين في بيروت وفي رام الله ب 3/9، ثم جلسات الحوار المتتالية. لا إمكانية لتصويب أداء وسياسة الكل الوطني الفلسطيني إلا إذا أوقفنا العمل بالاتفاقيات وتحللنا من كل الالتزامات وسحبنا الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي. لا زالت السلطة للأسف الشديد تراهن على مفاوضات، ولا زالت القيادة الفلسطينية التي اتخذت قرارا بوقف العمل بالاتفاقيات 19/5/2020 ثم عادت وانكبأت عنه ب 17/11/2020 بالعودة لهذا التنسيق. هذه السياسة لا تنسجم مع الاستراتيجية التي أقرها المجلس الوطني والتي أقرتها حالة الإجماع بضرورة التحلل من أوسلو وانتهاء سياسة واستراتيجية جديدة وطنية يشارك فيها الكل الوطني عبر قيادة وطنية موحدة تدين الفعل والكفاح والنضال في وجه الاحتلال وفي وجه مستوطنيه. بدون هذه السياسة الجديدة لا يمكن أن نضع سياسة الإجماع موضع تطبيق.
نعم. طيب، كان يوم الأرض عنوانا يشغل العالم العربي، اليوم الفلسطينيون وحدهم في ساحة الصراع، ماذا في قراءتكم؟
يعني بالتأكيد في ظل حالة الانفضاض الرسمي العربي عن القضية الوطنية والتعبير عن هذا الانفضاض من خلال سياسة التطبيع وإقامة الأحلام في المنطقة، بالتأكيد لم تعد القضية الوطنية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال في منظور المؤسسة الرسمية العربية تحت الأولوية، ولا زال شعار القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب والمسلمين مجرد شعار بعيد كل البعد عن اتخاذ أي خطوات ترتقي إلى مستوى يعني تحمل المسؤولية نتيجة حمل هذه المواقف. ولهذا نحن نعتقد أن العامل الفلسطيني في هذه المرحلة وفي ذي حالة التطبيع تتطلب التحرك على قوى وأحزاب ونقابات واتحادات عربية باعتبارها لا زالت ممسكة بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية من أجل إبقاء هذه القوى الشعبية ذات موقف داعم لشعبنا الفلسطيني. على المؤسسة الرسمية لوقف حالة التطبيع والأرولة والانبطاح لدولة الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تحاول ترتيب المنطقة خدمة لمصالحها وخدمة لدولة الكيان.
طيب ماذا عن موقع المشروع الوطني في الذكرى 45 ليوم الأرض؟
المشروع الوطني سيبقى قائم على إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمة القدس، ولهذا علينا أن ندرك تماما أنه هذا المشروع الوطني وهذا البرنامج الوطني مهما زادت التعقيدات ومهما يعني واجهت الفلسطينيين من عقبات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم التخلي عن هذا المشروع الوطني، ولكن علينا أن ندرك أن مرحلة التحرر الوطني لها مقتضياتها ومتطلباتها. لا يمكن أن نستمر بالنضال الوطني وأن نجمع عوامل القوة في استمرار حالة الانقسام، في استمرار حالة الانفراد، في استمرار حالة التفرد، في استمرار تغييب سياسات قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الفقر والجوع والبطالة والحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة، ولا بسياسة الانتظار ولا بسياسة الفعل النضالي الموسمي القائم على فعل سلمي بدون أشكال من الاشتباك ودون أشكال من النضال في المحافل الدولية. ولهذا يتطلب إعادة بناء كل النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي من خلال استمرار عملية الانتخابية لكل المؤسسات الوطنية تشريعي ورئاسي ومجلس وطني، انتهاز سياسة وطنية جديدة، تعزيز الشراكة كمبدأ على قاعدة شركاء الدم شركاء بالقرار من أجل أن نحمي هذا المشروع الوطني وأن نصون الثوابت الوطنية الفلسطينية وأن نمضي بالنضال الوطني الفلسطيني.
طيب وفيما يتعلق بذكرى يوم الأرض، سؤال أخير وباختصار لو سمحتم، كيف يمكن تثبيت هذه الذكرى في معادلة المواجهة مع الاحتلال؟
تثبيت هذه المعادلة يمكن أن تتم من خلال استنهاض المقاومة، إدامة الحركة الجماهيرية، تشكيل قيادة وطنية موحدة تديم هذا الفعل والكفاح. والنقطة الأخيرة هي عقد مؤتمر وطني يشارك فيه أبناء شعبنا بالـ67 ومناطق 48 والشتات من أجل صياغة استراتيجية جديدة قادرة على مواجهة كل مشروع الكيان الصهيوني سواء في أراضي الضفة الغربية أو القدس وقطاع غزة أو في مناطق 48 أو التنقع لحق العودة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
اسمع بيانا بالنبي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين منذ نشأته وحتى استشهاده، وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يجدو تحرير الأرض ووحدة الوطن.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك الآن من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسناً يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جداً يا عز الدين.
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين، صادروا أغلب الأسلحة النارية، أصدروا قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها.
هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سراً.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا لماذا لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا هيا تعال تعال وساعدني.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد المالك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسأل الشيخ عز الدين هو أدرى.
حسنا حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ.
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عمه؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟ السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ.
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهاجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدوريات الإنجليزية، ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا حسنا، لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا طبعا باروخ لا يخطئ، وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل أنا جبان وأنت دائما البطل. لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة، واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق، ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
هاي 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 أنتما أنتما اجمعا أغراضكما.
إلى أين؟
إلى أين؟ أفرج عنكما.
ماذا؟
سنصل إلى حيفا بعد ساعة بإذن الله.
أتعرف يا فخر الدين؟ أرجو أن يوفق إخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر، كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
أدعو له يا أخي، أدعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب،
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي، وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين،
ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كالساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعدما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر، انظر من يجلس داخل العربة، إيتمار جولدمان. هيا هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن أغربا عن وجهي.
حاضر.
ها؟ ماذا تعتقد؟
سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي يا طلاب مدرسة البرج، لأن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ، هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 1918، لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين.
ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين، إنه الشيخ الشهيد عز الدين القسام. عز الدين القسام منذ نشأته وحتى استشهاده وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يشدو تحرير الأرض ووحدة الوطن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.